السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله جل وعلا سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله تبارك وتعالى لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قيل له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فاتقوا الله واستقيموا على أمره، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، اخرجوا من السيئات إلى الحسنات، واعملوا صالحا. فهذا ما أوصى الله جل وعلا به ورسوله، وأنصح به نفسي المقصرة وإياكم. روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان الناس يتحرون الهدايا في يوم عائشة رضي الله عنها، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وأكثر ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه عائشة. بل روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قالوا: ثم من؟ قال: عمر. فالناس كانوا يتحرون بهداياهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عائشة، فكلمنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الرواية: اجتمعنا صواحبي إلى أم سلمة أن يكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يأمر الناس أن يهدوه أينما كان أو حيث دار. فلما قالت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك يريدن الخير كما تريد عائشة، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: ماذا قال؟ قالت: أعرض عني. فأمرناها أن تعيد مرة أخرى، فعادت مرة أخرى وثانية وثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ويعرض عنها، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة إلا هي. هكذا منزلة عائشة عند الله جل وعلا، ثم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عائشة، بل قال: لا تؤذوني في عائشة. فمن اعتدى على عائشة رضي الله عنها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب فيه أم سلمة وزينب الجحش وبسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، حيث أن الناس يهدون الهدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون اليوم الذي تكون في عائشة، فلما كلمته أم سلمة 3 مرات أعرض عنها، فقالوا: نكلم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلموا فاطمة فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ألا تحبين من أحب؟ فسكتت رضي الله عنها، فقيل لها: راجعيه، فأبت. ثم جاءت زينب بنت جحش، وكانت من أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تباري عائشة رضي الله عنهن، وهي التي كانت تنافس عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زوجها الله إياها. إذ كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تحت زيد بن حارث رضي الله عنه، وكان مملوكا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي إلى أبيه فقيل: زيد بن حارثة. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت من أشراف قريش، قريشية ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتضايق وتعير زيدا أنه كان مملوكا، فيشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. وقد أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلق زينب ثم تكون زوجة له، وهذا كان عظيما، أمر غليظا وشديدا على رسول الله، إذ كانوا في جاهليتهم لا يتزوج الرجل امرأة من تبناه، كان بمنزلة الابن، فهذه الزوجة كأنها زوجة ابنه، وهو لم يكن ابنا له صلوات ربي وسلامه عليه. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العقيدة عند الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فقال: ادعوهم لآبائهم فهو ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج طليقة من تبناه سابقا قبل النبوة. وكانت زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد بعد أن دخل بها، بعد أن بنى بها. وفيه أنزل الله عز وجل عتابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أخفى في نفسي بأنك ستكون زوجة له بأمر الله عز وجل، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أن الله عز وجل زوج زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل على نساء الصحابة، فتقول: زوجكن أباءكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هي زوجة زوجها الله عز وجل إياها، فكانت تنافس عائشة رضي الله عنها. ولما حدثت حادثة الإفك واتهمت عائشة بعرضها رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، النبي صلى الله عليه وسلم احتار في أمرها، وابتلى الله الصحابة، ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمكث 50 ليلة لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذ يستشير فلانا وفلانا، حتى استشار زينب بنت جحش، وهي التي كانت تباري عائشة، أي تنافس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت ذات دين، أي أنها متدينة ومستقيمة على أمر الله. فلما راجعها النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقولين في عائشة؟ فقالت عائشة: أطيب من طيب الذهب، أحمي سمعي وبصري. ما استغلت هذا الموقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حمت سمعها وبصرها من أن تقول ما لا تعلم، وأن تقذف عائشة بشيء، فزكتها بهذه التزكية، وهي التي تباريها وتنافسها على رسول الله. فقالت عائشة: أطيب من طيب الذهب. إذا كانت هذه شهادة زينب التي تباري رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، فكيف بالله، فكيف يقال في عائشة ما يقال اليوم وقبل اليوم؟ إنها الطاهرة المطهرة التي أنزل الله عز وجل آيات من كتاب الحكيم في طهارتها ونزاهتها، حتى أنها ابتليت بلاء عظيما وكانت تبكي حتى تمرض، حتى أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى، وكانت تقول: كنت أرجو أن ينزل الله، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، أي من الوحي في براءتها، لكن الله أنزل قرآنا يتلى في سورة النور. كل ذلك من شأنها رضي الله عنها وأرضاها، وهي داخلة في أمهات المؤمنين، بل هي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهي من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم من الزواج منهن حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن بها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله في الدنيا والآخرة وعد له عذابا مهينا. وإن الله عز وجل أمر نبيه أن يخير أزواجه بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فغيرها، إن كانت تريد الدنيا ومحاسن الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسرحها سراحا جميلا، وإن اختارت الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله وعدها وعد الله الحق أعد لها أجرا عظيما، فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فقال خيرها، فقالت: يا رسول الله، أفي هذا تخيرني؟ تخيرني بين أمر الدنيا وبين الله ورسوله والدار الآخرة؟ بل اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا وما فيها، فهي زوجه صلوات ربي وسلامه عليه في الدنيا والآخرة، ويرفعه الله عز وجل يوم القيامة في مقام النبوة، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وإن الله عز وجل يقول في كتابه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فحرم الله عز وجل الزواج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مع أن زواج المتوفى لا بأس به، لا بأس أن تتزوج الأرملة بعد وفاة زوجها فهذا مباح، إلا أن هذا الحكم خاص، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن ينكحهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النكاح الذي هو مباح قد حرمه الله عز وجل على المؤمنين وحرمه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطعن بها وبعرضها؟ تالله إن هذا لهو الضلال المبين، ولا يقول ذلك إلا زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا يؤمن به، ولا يؤمن بالله جل وعلا، ولا يؤمن بكتابه ولا بالإسلام. كيف وهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الناس لا يعيبون على الرجل أن اختار امرأة ذات خلق سيء، فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيد الاختيار؟ كلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يوحى عليه من الله تبارك وتعالى، فالله زكاها وطهرها وأنزل براءتها في كتابه في قرآن يتلى، وذكر أنها من الطيبات والطيبات للطيبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب واختار الله له من الطيبات، فاختار له أزواجهن أزواجه رضي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وإن عائشة رضي الله عنها هي أعلم نسائي، هي أعلم نساء المسلمين، لا أحد أعلم من النساء من عائشة رضي الله عنها في علم الدين والشرع، فحتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يراجعونها في مسائل الدين ويستفتونها، وقد أمر الله عز وجل إياها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينشرن العلم، فقال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة، فكن ينشرن الدين الذي عرفوه ورأوه وما لا يطلع عليه غيرهن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أفقه النساء وأكثر النساء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، حتى الرجال يرجعون إليها ويستفتون عائشة فتفتيهم في دين الله تبارك وتعالى، وتستدرك عليهم أشياء وتصحح أشياء. إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولو عدنا إلى القصة التي بدأنا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن أم سلمة وقال لفاطمة رضي الله عنها: لا تحبين من أحب؟ قامت زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن نساءك يناشدنك العدل. فأغلظت الكلام حتى ارتفع صوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها حتى سبت عائشة رضي الله عنها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة: هل ترد عليها؟ فقامت عائشة فردت على زينب ردا عظيما، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر الصديقة ابن الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار له الله جل وعلا أزواجه وأصحابه، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أزواجه وأصحابه، فإن هذا اختيار من الله جل وعلا. فوالذي نفسي بيده كما اختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من بين العالمين أن يكون رسولا وشاهدا مبشرا ونذيرا، اختار له كذلك أزواجه وأصحابه ليقوم هذا الدين، فحفظوا القرآن والسنة وجاهدوا في سبيل الله عز وجل. ولولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه لما بلغنا هذا الدين، ولكنا في ضلال مبين كما كان الناس في جاهليتهم يشركون بالله جل وعلا ويرتكبون الفواحش ويعدون البنات، كانوا في ضلال مبين، يأكلون الحرام والربا، ويغش بعضهم بعضا، ويسفك الدماء ويسفك بعضهم دماء بعض. لكن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهيأ له أصحابه من المهاجرين والأنصار، واختار له أزواجه، فنشروا هذا الدين، فبلغنا التوحيد والعبادات والفضيلة والأخلاق. كل ذلك لم يبلغنا إلا من الله جل وعلا، ثم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما أعظمهم من أصحاب وما أكرمهم على الله عز وجل، اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب نبيه، فجاهدوا جهادا عظيما، فبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله حتى أظهر الله جل وعلا هذا الدين، وما زال ينتشر الدين في المشرق والمغرب. كل ذلك من فضل الله عز وجل، ثم من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن في دين الله عز وجل وفي عقيدة كل مسلم يجب أن يعتقد بالله تبارك وتعالى حبا وتعظيما ورجاء وخوفا واستقامة، وإن من توحيد الله عز وجل عقيدة الولاء والبراء، فنحب الموحدين المؤمنين ونناصرهم على إيمانهم وإسلامهم، ونتبرأ ونبغض المشركين الكافرين بالله سبحانه وتعالى بغضا لهم وعداوة لهم. لا نعتدي على أحد لم يعتدي، ولكن في القلب لا بد من حب وولاء، ولا بد من بغض وبراء. فالمسلم لا بد أن يقيم في قلبه هذه العقيدة العظيمة، وهي أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله. هذا المبدأ العظيم وهذه العقيدة الكبيرة قد ضعفت عند كثير من الناس، فلا يعرف ولاء ولا براء، فربما يحب الكفار ويبغض المسلمين، وربما يتمنى أن ينتصر الكفار على المسلمين وأن يظهر الكفار على المسلمين، فيبغض الكفار فلا يبغض الكفار بل يبغض المسلمين، ولا يحب المسلمين بل يحب الكافرين. فهذا خطر كبير على عقيدته، وقد يخرج من ملة الإسلام. فالأمر خطير جدا يا عباد الله، الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. نحب المسلمين لإسلامهم، ونبغض الكافرين لكفرهم، ونوالي المسلمين لإسلامهم، ونعادي الكافرين لكفرهم. هذه اسمها عقيدة الولاء والبراء، لا بد المسلم أن يقيمها في قلبه، وأن يدرب نفسه عليها، وأن يعلمها علما يقينيا، بأن الحب في الله يكون للمؤمنين المسلمين الموحدين، وأن البغض في الله يكون للكافرين المشركين الملحدين، فلا بد لك يا عبد الله من هذه العقيدة. تنبه لنفسك لأنها اندثرت إلا قليلا، فالناس لا يعلمون هذا الميزان العظيم. تجد من يحب المجوس ويحب أعداء الإسلام الملحدين الذين يعتدون على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وربما مدحوهم وزينوا أعمالهم وشكروهم شكرا عظيما، بينما تجدهم يتبرؤون من المؤمنين ويكفرون المسلمين. هذا إن دل على شيء دل على خلل في العقيدة الولاء والبراء التي لا يقوم الدين إلا بها. اللهم ردنا الإسلام ردا جميلا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واحفظ لنا أميرنا، وخذ بيده إلى الخير، وأعنه على طاعته، وانفع به العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.